في بحر للجن، وللجن عن شديد العمق يغشاه منذ من فوقه منذ من فوقه سحاب، ملماس بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم يأتي العلم ليؤكد على أن جزءا من ضوء الشمس ترده الصفر، فتحدث شيئا من الظلمة المباشرة في جو الأرض، ثم تنزل هذا الضوء إلى سطح الماء فينعكس جزء منه وينكسر جزء منه في داخل الماء، ويبدأ هذا الضوء في التشتت إلى أطيافه السبعة، ويمتص هذه الأطياف حيثا بعد الآخر. الطيف الأحمر يمتص على عمق 10 أمتار، فإذا كان هناك غواص إلى عمق 10 أمتار أو يدين وسال منه الدم لا يراه، لأن الطيف الأحمر يمتص بالكامل. ثم تمتص بقية الأطياف بالتدريج ويكون أبقاها الطيف الأزرق، ولذلك يبدو البحر بهذا اللون الأزرق، وتبدو السماء أيضا بهذا الفرق البدوى. بعد 100 متر لا يكاد يرى إلا ضوء غير مباشر، ويظل هذا الضوء غير المباشر في تناقص مستمر حتى يصل إلى سطح الأمواج الداخلية، وهي أمواج تفوق في طولها وارتفاع موجتها الأمواج السطحية بعد 100 مرات، فتحدث ظلمة كاملة على قاع المحيط إذا أخرج يده لم يكد يراها. ويشاء السميع العليم أن يجعل للكائنات التي تحيا عند هذه الأعماق إضاءة ذاتية. كان العلماء يتخيلون أنه على هذه الأعماق الشديدة لا يجوز للحياة أن تتواجد، فبعد استخدام الغواصات في دراسة في عام البحار والمحيطات أدركوا أن الحياة في هذه المناطق المظلمة تفوق الحياة في السطح ب100 مرات. وجدوا بعض البيبان التي يفوق طولها 40 متر، وأن كل الكائنات التي تحيا في هذه الظلمة قد أوجد لها الله تعالى إضاءة ذاتية في ضوء بدرها. ويعجب الإنسان بهذه الوندة القرآنية المبهرة. من الذي علم يوسف صلى الله عليه وسلم أن هناك أمواج داخلية تفوق في عنفها الأمواج السطحية، وأن قاع المحيط على قدر من هذه الظلمة الذي يستخدم لتشبيه موقف الكافر المعاند المدافي من هداية الربانية؟ من يمكن أن يكون مثل هذه البداية والمصطفى صلى الله عليه وسلم من يركب البحر مرة واحدة في حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم؟ تبقى هذه الآية ينظر مدبرة تشهد القرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق، وتشهد بهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بأنه كان موصولا بالوحي معلما من كمال خالق السماوات والأرض. أشرت في حديثي مع الأستاذ أحمد فراج وفي محاضرات أخرى كثيرة أن من أكثر آيات البحر إبهارا للعلماء أن كافة مخلوقات الأرض وأعداد من بحارها قيعانها متجرة حقيقة بالنيران، وهي آية مبهرة. يعني كيف يمكن للماء والنار أن يلتقيا على قاع البحر؟ والماء والنار من الأضداد، الماء تطفئ أو يطفئ النيران والنيران تبخر الماء، كيف يمكن للأضداد أن تتعايش دون أن يلغي أحدها الآخر؟ فإذا بالعلم يكتشف أن كافة المحيطات بما في ذلك المحيط المجمد الشمالي والجنوبي وأعداد كبيرة من البحار حقيقة قيعانها متجرة بالنيران. ونعود إلى هذه الوردة القرآنية المبهرة في مطلع سورة الطور التي يخبر فيها ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم بالبحر المسجور أي المستقب نارا. فيأتي العلم ليؤكد أنها حقيقة من حقائق هذا الكون، يقف أمامها العلماء عاجزين، ويجب الإنسان أن هذه النيران أنا خلي صور من الآخر صور ما أنا أحب هذا الموضوع حلو سأعرض بعض صور في النهاية إن شاء الله عشان لا أقطع تجربة فيه. أقول أن هذه البحار التي تتقد أو تستعر قيعانها بالنيران جعلها ربنا تبارك وتعالى جزءا لهذه الكائنات التي تحيا في تلك الظلمه، فلولا هذه النيران ما استطاعت هذه الكائنات ان تتعايش. من ايات القران المبهره ان الماء وهو اكبر وجود نعرفه على سطح الارض لا يعيش انتجاجا كاملا، حتى يتوفر بذلك بيئات متعدده للكائنات البحريه. فنجد الحق تبارك وتعالى يقول في سوره الفرقان: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. فهم العلماء انه عند التقاء ماء النهر بماء البحر تحدث مياه لها طبيعه وسطيه، لها صفات وسطيه بين ماء النهر العذب وماء البحر وماء البحر وماء البحر بحر المالح، وان هذه المياه الوسطيه هي حاجز طبيعي بين الماء العذب من جهه والماء المالح من جهه اخرى. ونجد ان هذه المياه مياه وسطيه كما المياه المالحه او قله الملوحه لها من الصفات الطبيعيه والكيميائيه ولها من الكائنات من تحيا فيها وانواع عصبيات من ربطها ما يجعل منها حاجزا طبيعيا بين الماء العذب اتجاه والماء المالح اتجاه الاخرى. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا نبرات وهذا ملح عجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. يمنع الكائنات في وسط من هذه الاوصاف ان ينتقل للوسط الاخر. ونقرأ في سورة فاطر قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهنا أيضا يسد القرآن الحاجز بين الماء العذب والماء المالح. في سورة الرحمن يقول ربنا تبارك وتعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومعروف أن المرجان لا يحيا في المياه العذبة، فهنا الخلط مقصود به بين بحر وبحر. وتساءل المفسرون كيف يمكن أن يختلط الماء في البحر الواحد ولا يمتزج ابتزاجا كاملا. وظل هذا الامر معلقا حتى تم تصوير البحار بواسطة الاقمار الصناعية، فوجدوا ان المياه في البحر الواحد لها الوان مختلفة. وحينما نزلوا الى تلك المياه وحللوها وجدوا انها بقع منعزلة عن بعضها البعض متجاورة، ولكنها منعزلة عن بعضها البعض لكل بقع منها من الصفات الطبيعية والكيميائية وانماط الحياة وانواع الرسوميات ما يجعلها كائنا منفصلا مستقلا عما يجاوره بالمياه. ووجدوا ان هذا ليس فقط في المستوى الافقي ولكنه ايضا في المستوى الرأسي. اذا اخذنا عمود من الماء عند خط الاستواء ونظرنا وجدنا ان كل المناطق المناخية ممثلة في هذا العمود حتى المنطقة القطبية، نجد ماء المنطقة الاستوائية يلي لأسفل من ماء منطقة معتدلة، ماء منطقة باردة، ماء منطقة متجمدة. ما الذي يفصل هذا الماء من أعظم أو أعظم نريد نعرفه عن بعضه بهذه الصورة؟ أدرك العلماء أن هذا الماء بما يحمله من أملاح، الأملاح موجودة فيه بهيئة متأينة، فيتكون عند حدود كل ماء شحنات متناثرة تستطيع ان تعجل هذه المياه عما يجاورها من المياه، فتتعدد بذلك البيئات لانماط مختلفه من الحياه في الوسط المائي الواحد. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في سوره النمل: بسم الله الرحمن الرحيم، امن جعل الارض قرارا ارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجبا أإله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون. بالنسبة لكثير من الإخوان يسألونني دائما لماذا نبقى حتى يكتشف الأمر من قبل غير المسلمين ثم نقول أن هذا الأمر في القرآن الكريم، لماذا لا نسبق غيرنا انطلاقا من القرآن الكريم حتى نصل إلى كشف حقيقة علمية لا يعرفها غيرنا؟ وقلت ان الاجابه على ذلك اننا الان امه متشدده، يعني كان المسلمون في حضارتهم الاولى ثباتين في مختلف نواحي الحياه، وكانت الحضاره الغربيه الحضاره الاسلاميه حضاره متميزه حقيقه فميزت بأن الحضارة الوحيدة التي جمعت بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة، وأنها جمعت حقيقة بين الاهتمام بعمران الأرض وحسن القيام بواجب الاستخلاف فيها، وبين الأخذ بأسباب الدين والالتزام بمنهج رب العالمين. وكانت حضارة من أطول الحضارات في تاريخ البشرية، فمرت أكثر من 10 قرون متواصلة وهي متمسكة بهذا المنهج، الدين والدنيا في معادلة واحدة. ولكننا وصلنا في دورة من دورات الزمن، وهذه سنة من سنة الله، إلى ما وصلنا إليه. أصبحنا أمة متكلفة علميا وتقنيا، وأصبح البحث العلمي أمر مكلف للغاية، فأصبحنا لا نملك إلا أن نردد ما يكتشف علم الغربيين. ولا يعيد القرآن الكريم أن الذي اكتشف ذلك من غير المسلمين، لأن اختصاص القرآن له، فنريهم آياتنا في الآفاق وفئلنا في الآفاق وفئلنا في الآفاق وفئلنا في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الخطاب لغير المسلمين، ولا يعيد الإسلام ذلك أبدا، أن تكتشف الحقيقة من غيرنا ثم نجد لها أصل في كتاب الله أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يكون الخطاب لهم أدعى للقبول وأدعى لحسن فهم. ولكن يؤكد لكم حقيقة هيمنة القرآن الكريم على هذه المعرفة الإنسانية. انطلقت من كتاب الله لأجل حقيقة لم يصل إليها الغربيون بعد. في سورة الإسراء نجد ومضة قرآنية مبهرة يقول فيها الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا على السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. قال قدام المفسرين: آية الليل والنهار نذرهما، آية الليل القمر وآية النهار الشمس. وتساءلت إذا كان الأمر كذلك، وما معنى فمحونا آية الليل؟ الخبر لا يزال موجودا. فقال بعض المفسرين: ربما تكون الظلمة التي في القمر، يعني القمر جسم معتم غير مضيء لذاته، تسقط عليه أشعة الشمس فتنعكس فيميت. قلت أن هذه الظلمة كانت في القديم ولا تزال موجودة، فلم تظهر ولا يزال ضوء موجودا. قال بعض المفسرين: ربما يكون الخمر قد كان في القديم جسما ملتهبا يشتعل مضيئا بذاته مثل الشمس، ثم أطفأ الله جلوته. والعلم التجريبي يقول أن كتلة القمر لا تسمح بأن يكون نجما، النجم لابد له كتلة معينة لا تخل عن كتلة الشمس، فالقمر لا يمكن أن يكون نجما، ولو كان نجما لأحرق الأرض، لبخر الماء وخلخل الهواء وقضى على النبات والحيوان والإنسان، فلا يمكن أن يكون القمر قد كان نجما. وإذا تتأمل هذه الآيات الكريمة فألهمني ربي تبارك وتعالى أن هناك ظاهرة اكتشفت في مطلع القرن العشرين يسميها العلماء ظاهرة الفجر القطبي. وحار العلماء في تفسير هذه الظاهرة حتى بدأت رحلات الفضاء. بعد رحلات الفضاء أدرك العلماء أن هناك حجامان ظلامية الشكل جعلهم الله تعالى حماية للحياة على الأرض، ويسمى هذان الحجامان باسم حجام الإشعاع radiation belt. الحجامين هذين يرشقان رشقة شديدة عند القطبين ويسمكان سمكا ملحوظا عند خط الاستواء. ولاحظ العلماء أن سر هذا الوهج الذي يرى في ظلمة الليل والذي يضيء ظلمة الليل هو ارتطام الأشعة الكونية بالغلاف الغازي للأرض، ولذلك يرى هذا الوهج عند القطبين ولا يرى عند باقي أجزاء الأرض. فتساءلت هل يمكن أن يكون تكون هذين الحجامين أمر ثاني في خلق الأرض، بمعنى أن المراحل الأولى من خلق الأرض لم يكن هذان الحجامان موجودان؟ وبالبحث وجدت أن هذه حقيقة كونية لم يصل إليها الغربيون بعد، وأن هذان الحجامان تكونا مع الزمن، تكونا على مراحل متطاولة، فكانت الأرض في بدء خلقها تداء في ظلمة الليل باقتسام الجسيمات الكونية بالغلاف الغازي لها، وتداء في النهار بضوء الشمس. ثم من الله تعالى علينا بحماية الحياة بتكوين هذين الحجامين فحجبت هذه الإضاءة. ويفسر ذلك قول الحق تبارك وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب نهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. آية مبهرة من آيات القرآن الكريم، انطلقنا من الكتاب ووصلنا إلى هذه الحقيقة الكونية العظيمة. يقول القرآن الكريم: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويعجب الإنسان أيضا بهذه التشبيه، يشبه ربنا تبارك وتعالى الذي يرفض الهداية الربانية بالذي يصعد في السماء، ونحن في نقابة الأطباء وبيننا أساتذة الطب مرموقين ويعلمون أن هناك طب في طب الفضاء، وأن الإنسان حينما يصعد إلى هذه الطبقات العليا حيث يقل الضغط إلى شديدة وينظر الأكسجين نظرة شديدة ماذا يحدث له؟ تماما كما تصف الآية القرآنية، تبدأ الغازات في الدم وفي السوائل وفي الأنسجة تتنفس فتفجر هذا الجسد، ويبدأ الإنسان يشعر باختناق شديد كما تصف الآية الكريمة: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذا الإنسان من الذي علم المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ومن الذي كان يضطر أن يخص مثل هذه القضايا لولا أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى اجتلاء هذه الحقيقة، فتكون هذه الوهابات القرآنية المبهرة التي تأتي في صياغة المثل، في ضرب المثل، في هذا الصدق على أن القرآن الكريم كلام الله، وأن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي معلما من قبل خالق السماوات والأرض. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة ياسين: بسم الله الرحمن الرحيم: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. سمعها البدوي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الشجر إذا جف تحول إلى خشب، وإذا احترق بمعجن عن الهواء تحول إلى فحم، والفحم والخشب قد يكون مصدرين هامين للنيران. وفهمنا أن هذا الحد هو صحيح، ولكن يأتي العلم الحديث ليؤكد لنا على أن الوسيلة الوحيدة لنقل طاقة الشمس إلى أهل الأرض هو النبات. النبات بعملية التمثيل الضوئي يختزن طاقة الشمس على هيئة روابط كيميائية في عملية التمثيل الضوئي، ويستخدم هذه الروابط الكيميائية في تحويل معادن الأرض مع الماء مع ثاني أكسيد الكربون إلى الكربوهيدرات والبروتينات وغيرها من المركبات الكيميائية مختزنة من هذه الطاقة الكيميائية. فإذا جف هذا النبات صار قشا أو حطبا أو خشبا أصبح مصدرا للنار، وإذا دفن في معجن على الهواء تحول إلى الفحم، وإذا زاد عليه الضغط والحرارة تحول إلى الغاز الطبيعي. إذا أكلت الكائنات الحية الحيوانات والبشر أكلوا هذه النباتات تحولت هذه الروابط الكيميائية إلى أجسادهم، فإذا دفنت هذه الأجساد بمعجن على الهواء تحولت إلى النار، وإذا زاد عليها الضغط والحرارة تحولت إلى الغاز الطبيعي. والفحم والنفط والغاز الطبيعي هو المصادر الأساسية للنيران على سطح هذا الكوكب. ويعجب الإنسان إلى هذه الوحدة القرآنية المبهرة: أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. في سورة طه يقول ربنا تبارك وتعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنسا. لا ترى فيها عوجا ولا أنسا، العوج هو الطي والأنس هو الاستقامة. ويقسم العلماء الجبال في أيامنا الى نوعين رئيسيين، جبال تتكون بعملية الطين، وجبال تتكون بعملية التفجع والتكسر. وجبال الطين متعرجة، طبقات تتعرج فيها تعرجا شديدا، وطبقات التكسر لها استقامة شديدة، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الأسلوبين الرئيسيين في تكوين الجبال يأتيان بطريقة عارضة بسيطة في آية في الآخر، ويسألونك عن جبال فقل ينسفها ربي نسفا فيضعها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ذكرت في الصباح آية لا أرى حرجا من عرضها عليكم الآن، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى في سورة الحج: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ويعجب الإنسان إلى هذه الصياغة القرآنية المبهرة: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء. الباب لا يفتح في فراغ، الباب لا يفتح إلا في دماء. وكان العلماء يتخيلون أن ضغط الهواء في الغلاف الغازي للأرض يتناقص باستمرار مع الارتفاع، ويرق الهواء رقة شديدة حتى لا يكاد يبرق بعد 1000 كيلومتر. فتحدثوا عن الفضاء الكون، وكانوا يقولون أن الكون فراغ. فيأتي القرآن الكريم الذي نزل قبل 1400 سنة حركة الأعرج، الحركة في خط منحني، ويأتي العلم التجريبي ليؤكد على أنه لا يمكن لأي صورة من صور المادة والطاقة أن تتحرك في الكون في خط مستقيم أبدا، نظرا لتعدد أجرام السماء واختلاف جاذبية هذه الأجرام للجسم المتحرك فيها. حتى رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت بالمعراج، وكل صور الحركة هناك يثبت بالعروج، والقرآن باستمرار يصف هذه الحركة بالعروج. فقل ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولذلك العلماء بعد رحلة الفضاء أدركوا أنه بعد تجاوز 100 كيلومتر من الغلاف الغازي للأرض لا ترى الشمس إلا قطعة أزرق في صفحة سوداء، يتلاشى هذا الضوء الأبيض تماما وترى الشمس قطعة أزرق في صفحة سوداء. وأول رائد فضاء تجاوز هذه المنطقة قال كلاما يشبه نص هذه الآية القرآنية تماما، قال: كأني فقدت بصري، أي أن شيئا من السحر قد أتراني. أنا almost lost my eyesight or something magic has come over me. كان نص الآية القرآنية تماما. يقول رب العالمين: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وتأتي هذه الإشارة المبهرة إلى أن الضوء الأبيض الذي نتمتع به على هذه الأرض في وضح النهار ليس إلا طبقة رقيقة للغاية لا يتعدى سمتها 100 كيلومتر. عند النصف الأرض المواجهة للشمس وبقية الكون ظلام دامس، وحينما يأتي الليل تلتقي ظلمة الأرض بظلمة السماء. ولذلك القرآن في آيات كثيرة يصف الكون بأنه كون مظلم، ونجد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم في تحركه من الطائف إلى مكة بعد أن قسى عليه أهل الطائف يقول: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو أن يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى ولك ولا حول ولا قوة إلا بك. نرى القرآن الكريم يقول في سورة ياسين: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. فيشبه النهار بجلد الذبيحة، طبقة رقيقة للغاية يسلخ من الليل، ويشبه بقية هذا الصوت بجسم الذبيحة. ولذا أقول إذا قارنا 100 كيلومتر من الليل ب 150 مليون كيلومتر مسافة بيننا وبين الشمس فتصبح هذه العلاقة رقة شديدة. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والقرآن يتحدث في آيات كثيرة عن هذه القضية. يقول رب العالمين في سورة النازعات: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع خمسها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها. ويقف السماء بانها مظلمه اغطش ليلها جعل ليلها حالك السواد. وياتي العلم التجريبي ليؤكد لنا على ان من نعم الله علينا هذه الطبقه الرقيقه من الضوء الابيض التي نعيش فيها في وضح النهار. ثم يقول رب العالمين الشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. شيء غريب، كلنا نعلم يعني مراحل تعليمنا كلها ان الشمس هي التي تورث النهار، والقران يقول النهار هو الذي يجلي الشمس والنهار اذا جلاها. الضمير هنا الهاء يعود على الشمس، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. ليلات الشمس ليؤكد على ان طبقه النهار هي الطبقه الرقيقه المحيطه بالارض، وان الليل يغشي الشمس، وان الظلمه منتشره في الكون الى ما لا نهايه. واذا التقت ظلمه السماء بظلمه طعام البحار والمحيطات اتضح لنا ان طبقه الضوء لا تتعدى 201 كيلومتر في هذه الابعاد الرهيبه للكون، وداخل الكون ظلمه كامله، وان هذا الضوء الابيض هذا النور الابيض الذي نحيا في سنته في وضح النهار نعمه كبرى من نعم الله نادوك الله شكرا عليها، وانه لا يتكون الا بتردد اشعه الشمس على جزيئات الغبار وجزيئات بخار الماء العالقه في هذه الطبقه الدنيا من غلاف الغازي، فيتحول هذا الضوء الذي لا يكدر الى هذا النور الابيض الذي نحيا في وضاحته وضاءته في اثناء النهار. ولذلك القران يتحدث باستمرار عن التفرقه ما بين النور والضياء. يقول ان النور هو الذي ينبعث من جسم مستقر مشتعل مضيء ذاته، وان النور هو انعكاس الضياء على الاجسام المواطنه. وباستمرار يقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا سيركوني. يقول تبارك الذي جعل السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ويقول في سوره النبا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا مهاجا. العلم التجريبي في سنه من سننه لا يفرق بين الضياء والنور، لا يفرق بين الضوء المنبعث من جسم مشتعل ملتهب مضيء بذاته وبين النور المنعكس من جسم معطر كما فصل القران الكريم. وليس ذلك بغريب على كتاب الله، ولكن هذه الدقه البالغه في التعبيرات واستمراريتها في كتاب الله مما يشهد بهذا القران العظيم بانه لا يمكن ان يكون صناعه بشريه، لا يمكن لعقل بشري ان يتعامل مع قضايا متعدده من قضايا العقيده والعباده والاخلاق والمعاملات، قضايا الكون ومكوناته في مجالات متعدده، قضايا التاريخ وتفاصيله، قضايا النفس واسرارها بهذه الدقه البالغه دون خطا واحد. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ايها الاحباب، لا اريد ان اطيل عليكم اكثر من ذلك واتوقف عند هذا الحد حتى اتيح فرصه لتساؤلاتكم، ولكن قبل ان افعل ذلك اقول ان هذا الاسلوب في الدعوه الى الله هو اسلوب العصر، لاننا نحيا في زمن العلم والتقنيه، علم وزمن توفر فيه للانسان من المعرفه بالكون ومكوناته ما لم يتوفر له في زمن سابق على الاطلاق. ولذلك لا يحرك الناس ولا يحرك قلوب ومشاعر الناس الا اثاره هذه القضيه ان هذا القران الكريم الذي نزل على نبي الامي صلى الله عليه وسلم في امه كانت غالبيتها الساحقه من الاميين يحمي من حقائق هذا الشيء ما لا يستطيع الانسان الوصول اليه الا بعد مجاهده طويله عبر عشرات الالاف من العلماء وعشرات العشرات من السنين حتى استطاع ان يصل الى تصور صحيح لها. هذا المنهج من ارقى اساليب الدعوه الى الله في زمن يتعرض فيه الاسلام الى قدر من التشويه وقدر من التحريف والتزوير. كافه وسائل الاعلام الغربيه تحارب هذا الدين ليل نهار، ويبقى الدعوه الى الله بالكلمه الطيبه والحجه الواضحه والمنطق السليم هي كف لهذه الهجمه الشرسه ودعوه الى هذا الدين الحق. وتعجبون اذا قلت لكم ان الاسلام ينتشر الان في العالم الغربي
يعني بصورة لا يكاد العقل أن يصفها. في أوروبا الغربية الآن أكثر من 30 مليون مسلم يحملون جنسية هذه البلاد ويقبل على هذا الدين كبار رجال الفكر وكبار رجال العلم وكبار رجال الثقافة، لأنه دين الحق الذي يخاطب العقل. وإن أنسى لا أنسى مؤتمرا عقد للإعجاز في موسكو حينما دعيت إليه، يعني كرهت أن أذهب إلى موسكو دولة أو عاصمة حكمها الكفر والإلحاد أكثر من 70 سنة. قلت له موسكو ماذا يعرفون عن الله حتى ندعوهم إلى الإعجاز في القرآن الكريم؟ فقيل لي أن الدعوة وجهت إلينا من قبل الأكاديمية الطبية الروسية. فذهبنا إلى موسكو وفي ختام أسبوع من استعراض بعض الآيات الكونية وقف أحد كبار العلماء الغربيين، وأذكر هذه الآية التي بعرفهم الآية الخامسة في سورة السجدة، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وقف أحد الإخوة الكرام يقول: 1000 سنة تساوي يوم، إذا تساوى قدران من الزمان غير متكافئين دل ذلك على اختلاف السرعة في أحدهما عن الآخر. فالآية تدل على اختلاف السرعة على سرعة، وبدأ يحسب هذه السرعة. قال: 1000 سنة لابد أن تكون 1000 سنة قمرية، لأن العرب لم يكونوا يعرفوا السنة الشمسية، وسنة قمرية 12 شهر قمري، وطول الشهر القمري هو مدار القمر حول الأرض، وهذا المدار محسوب بدقة بالغة في زماننا 14 بليون كيلومتر. فقال 14 بليون كيلومتر مضروب في 12 هذه سنة قمرية، في 1000 سنة قمرية مقسومة على عدد ثواني في اليوم 24 ساعة 60 دقيقة 60 ثانية، وصل إلى سرعة أعلى من سرعة الضوء. فوقف أستاذ من فيزياء عضو الأكاديمية الروسية يقول: كنت أظنني قبل هذا المؤتمر من المبرزين في علم الفيزياء وفي علم الضوء بالذات، فإذا بعلم أكبر من علمي، ولا أستطيع أن أعتذر عن تقصيري في معرفة هذا العلم إلا أن أعلن أمامكم شهادتي أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تبعه في ذلك 4 من المترجمين، ما تحدثنا إلى أي منهم، كانوا قابعين في غرفهم الزجاجية ينقلون من العربية والإنجليزية إلى الروسية وبالعكس، جاءوا ليشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم علمنا أن التلفاز الروسي قد سجل هذه الحلقات، كان كل بحث يلقى في حوالي 20 دقيقة ويناقش في 10 دقائق، وبث هذه الحلقات حلقة حلقة، فبلغنا أن من أسلم بها أكثر من 37 واحد من كبار علماء الروس. عالم مشهور في علم الأجنة حضر معنا هذا المؤتمر كيف مور، ولعل كثير من الإخوة الأطباء يعرفونه، أستاذ علم الأجنة في إحدى الجامعات الكندية، وله كتاب يدرس في كافة كليات طب في العالم تقريبا ترجم إلى 25 لغة ذو بلد جيمن. وقف يقول لهذا الجمع: إن التعبيرات القرآنية عن مراحل الجنين في الإنسان تبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لم يبلغه العلم الحديث. إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن القرآن كلام الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: هل أنت مسلم؟ قال: لا، ولكني أشهد أن القرآن كلام الله وأن محمدا عبده ورسوله. قالوا: إذا أنت مسلم؟ قال: أنا تحت ظروف اجتماعية تحول بين إعلان إسلامي، ولكن لا تعجبوا إذا سمعتم في يوم من الأيام أن كيف مور قد دخل الإسلام. مارشال جونسون أستاذ مشابه له باع طويل في علم الأجنة، وعلم الأجنة من أبرز دلالات الإعجاز العلمي عن الكريم، جاء ليشهد أن التعبيرات القرآنية عن هذه المراحل في زمن لم تكن هناك عدسة مكبرة ولا ميكروسكوب ولا أشعة كيمياء ولا أشعة ليزر، من الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم هذه المراحل بهذه الدقة البالغة؟ ولذلك أقول أيها الأحباب، نحن في زمان زمان العولمة الذي يحاول الغرب بجاهليته المعاصرة وبقوته الغاشمة أن يفرض قيمه على العالم الإسلامي، نحن في أمس الحاجة إلى التمسك بهذا الدين وإلى فقه وفهمه فهما دقيقا، وإلى تطبيقه في حياتنا تطبيقا دقيقا، وإلى حمله للآخرين بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السليم، وهو درع الأمان لنا وللعالم كافة. ان يحسم عرض هذا الدين على الناس بلغة العصر. ولا اجد ابلغ من الاعجاز العلمي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله الله في هذا الدين اعتزت به وتمسكوا بما فيه وقدموه للاخرين بالكلمة الطويلة والحجة الواضحة والمنطق السليم. ولا ارى مقاما في هذه الحياة اشرف ولا اكرم ولا اعز من موقف المسلم الذي يفهم دينه ويطبقه في حياته ويحمله الى غيره هداية للضالين وهداية للغاوين. ولنذكر معنا